الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وضحض شبهة المبتدعة الذين يحرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت المبتدع، ليس باللزوم إذا وقع أحد من أهل السنة ووافق أهل البدعة فيما يتبنون من مسائل أن يكون من أهل البدعة، حاشاه، لكن نحن نقول بأنه إذا وافق قوله اجتهادا قول أحد من أهل البدعة، نقول يعتذر له ويغمر في بحر حسناته، ولا نتجرأ ولا نتجاسر على أعراض علمائنا رحمهم الله ورضي عنهم الذين قد باعوا أنفسهم صدقا لله جل في علاه، لا نتجرأ عليهم، لكن ممكن أن نقول وافق قول فلان من أهل البدعة وهو ليس بمبتدع. وكما يعني أصرح الأمثلة التي تقال في العصر الحديث أن الإمام الألباني كان يقول بأن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، صحيح ولا لا؟ لكن لما يقول من القائل بالقبض؟ شيخ ابن باز. لما يقال له شيخ ابن باز يقول هذا من أهل السنة والجماعة، بل من أعظم الناس قدرا من أهل السنة والجماعة. فنحن ننبذ القول الذي خرج من بعض أهل السنة والجماعة ونرده ولا نقبله أنه خالف السنة وخالف هدي السلف، ومع ذلك القائل به من أهل السنة يحمل فوق الرأس، وأيضا نتعلم من علمه ونكتشف من معينه، وندعو الله جل في علاه أن تنغمر هذه الزلة في ميزان الحسنات أو بحر الحسنات والعمل لدين الله جل في علاه. ما زلنا مع صفات الله جل في علاه، الصفات الفعلية، وهي الأصل التي يعني كانت علامة فارقة بين الذين حادوا عن ضرب السلف وقالوا بأن الخلف أحكم، وهذا كلام باطل، والسلف أسلم، هذا كلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. عامة حادوا عن ضرب السلف وأتوا إلى كل صفات الأفعال فحرفوها وسموا هذا التحريف تأويل، وهو ليس بتأويل بل هو تحريف.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. الحديث. قال السيوطي غفر الله له في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله يضحك يرضى.
يعني هو أول صفة الضحك إلى الرضا. أقول صفة الضحك هي صفة ثابتة، ثبوت الجبال الرواسي لربنا جل في علاه، قد ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأدلة كالشمس، وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل في علاه يضحك. والأدلة على ضحك الله جل في علاه الحديث الذي تلاه علينا أخونا الفاضل أحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. ومعنى الحديث في تمامه أن الأول كان كافرا فقتل مسلما، فالمسلم صار شهيدا فله الجنة كما وعده الله جل في علاه، والذي قتله كان كافرا فأسلم، فلما أسلم دخل مدافعا عن راية الإسلام ساحة الوغى فقتل، فهذا يأخذ بيد هذا ويدخلان الجنة. فضحك الله جل في علاه، أو يضحك الله للرجلين. الأول كان على شفير هلكة، كان كافرا وكان على شفير خلود أو شفير تردي
وكانت الخلود مكتوب له الخلود في النار. إذا قلنا وصح التعبير آنذاك، إذا قلنا بصحف الملائكة، فيأتي القدر السابق لوح المحفوظ، فيدخل الله جل في علاء الإيمان وبشاشة الإيمان في قلبه، فيدخل الإسلام ثم ينافح عن دين الإسلام ثم يقتل فيدخلان الجنة. الغرض المقصود هذا حديث فيه دلالة على ضحك الله جل في علاء. من الأدلة الكثيرة على ضحك الله جل في علاء أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية عجب ربكم، وورد في رواية ضحك ربكم. الرجل الذي جاء ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، حل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ما من أحد إلا يقول ما عندنا إلا التمر والماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يعيش في فقر، فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم صاحب من الصحابة فيقول أنا أضيف ضيف رسول الله، وما كان عنده من طعام ولا شراب إلا طعامي وطعام أولادي، فذهب إلى المرأة فقال نومي الأولاد، فنام الأولاد على جوع ثم أطفأ السراج، ثم يعني تعمية على الرجل خيل له أنهما يأكلان، وهو يأكل فقط الطعام على أساس أن الطعام فيه هو ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما قابل الرجل عجب ربكم، سيأتي صفة العجب، لكن في رواية قال ضحك ربكم من صنيعه، قال ضحك ربكم، فهنا الضحك الفعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة مباشرة. وكما قلنا ونكرر هذه القواعد التي لابد إن أهل العقائد الثابتة تحفظ هذا الكلام، المضاف إلى الله جل في علاه نوعان، إضافة معنى وإضافة عين. إضافة العين كعيسى، كناقة الله، كالبيت الحرام، لما تقول ناقة الله وسقيها، لما تقول عيسى روح الله، هذا عين قائمة بذاتها، يبقى الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه تشريفا، خصه بالذكر مع أن المخلوقات كلها مخلوقة لله، نقول هذا خصه بالذكر تشريفا لعلو قدره ومكانته عند الله. أما الناقة فللمعجزة العظيمة، خرجت من الصخر، لذلك أضافها الله جل في علاه لأنها دالة على عظمة الله وربوبية الله جل في علاه. بيت الله لعظمة البيت هذا ومهابة البيت في قلوب الناس، وأن هذا البيت أمر الله جل في علاه نبيه أن يبتنيه حتى يكون قبلة لمن يوحده. وأيضا عيسى وهو من أولي العزم من الرسل، لذلك يعني أضيف الإسلام إضافة خاصة، ولذلك أنت ترى الله جل في علاه لما يقسم يضيف الإسلام له فلا وربي خصوصا، هذه إضافة خصوصية للتشريف، للتشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شرع بينهم إلى آخر الآية. فالغرض المقصود قال يضحك أو ضحك ربكم، ضحك الله، أضاف الفعل لله جل في علاه، هذه معنى. أما عيسى ومحمد أو قل البيت هذا عين، فإضافة العين إضافة مخلوق للخالق. أما أن تقول ضحك ربكم إضافة فعل أو إضافة معنى، فالمنصوب تقول إضافة صفة للمنصوب، كأن تقول عزة الله، رحمة الله، كرم الله، قدرة الله، إضافة معاني، كلام الله إضافة معاني، فتكون إضافة صفة للموصول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالخالق أضاف هذه الصفة لله، ضحك ربكم. في رواية أخرى لأبي رصين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره، يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره، قرب غيره يعني سرعة رحمة الله لهم، قنطوا، فالمطر سيأت والفرج سيأت، دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون، لما يقنطون مع أن سعة رحمة الله جل في علاه أوسع مما تكون، يقنطون مع قرب غيره. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم، وأضاف الضحك لله جل في علاه. في رواية أخرى أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو رصين وقال أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك، قال وما يضحك الرب؟ في رواية في السير قال أن تخلع درعك وأن تذهب مقاتلا في ساحة الوغى تقتل مقبلا غير مدبر، فقال هذا يضحك الرب؟ قال نعم، قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر إلى الاستدلال بهذا، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فوصف رسول الله ربه بالضحك، ثم جاء الصاحب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، فقال الصاحب يرضى، صح؟ لا، أول ما سمع بالفطرة السليمة لما قال يضحك إيش قال؟ يضحك ربنا، عالم يعني إيش يضحك، معلومة عنده، يضحك ربنا، قال نعم، قال إذن رتب حكما، ده بعد الاعتقاد يأتيك الحكم والنتيجة بعدها، ما في اعتراض، تسليم تام، قال يضحك ربنا، قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. الغرض المقصود هذه أدلة واضحة جدا على أن صفة الضحك صفة ثابتة لله جل في علاه، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يضحك، كما الحديث المسلسل علي بن أبي طالب لما روى الحديث وضحك، ورواه عن علي أيضا أحد التابعين فضحك. وهذه جاءت أصلها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ركب أحدكم الدابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على ما تضحك؟ قال أضحك من ضحك الله جل في علاه، على أن الله جل وعلا على ما يضحك علم العبد أن له ربا هو الذي سخر له ذلك. وسنبين معنى الضحك هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضحك سألوه قال ضحكت من ضحك الرب جل في علاه، فضحك عليه فقالوا على ما تضحك؟ قال ضحكت من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة حديث مسلسل، الغرض المقصود كلهم يصفون الضحك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله بالضحك، ثم علي بن أبي طالب يصف رسوله ويصف ربه بالضحك ويقر على ضحك الله جل في علاه، لأن الرسول ضحك من ضحك الرب جل في علاه. النبي ضاحك نعم، والله يضحك، والله يضحك نعم. والقاعدة عند العلماء الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. ضحك الله يليق بجلاله وكماله وجماله وبهائه سبحانه جل في علاه، ولا كيفية للضحك. سيب المخلوق ممتاز، هي فيه كيفية، مش ممكن لصفة ما تكونش لها كيفية، لا يمكن تكون صفة ما لهاش كيفية، بحال هي لها كيفية لكنها إيه؟ مجهولة غائبة. أنت رأيت الله؟ سمعت الله؟ حدثك من رأى الله؟ انتهى الموضوع، إذا لا تعلم الكيفية فوضها لربك الذي في علاه. يضحك نعم يضحك، كيف يضحك؟ قل لا تسأل، هو يضحك بكيفية يعلمها، وعندي أنني أعتقد أنه يضحك نعم يضحك بضحك جليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى في علاه. إذن نؤسس الأمر قد ثبت الضحك لله جل في علاه من الصفات الفعلية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأجماع الصحابة. ضحك لله جل في علاه صفة من صفات الأفعال، والصفة التي من صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأفراد. لا يقال بأن الله ضحك ولم يكن يضحك قبل ذلك، هذا خطأ، صفة قديمة النوع. لكن الله جل وعلا يضحك لأن الضحك هذا مرتبط بأسباب، مرتبط بأسباب، فلذلك هي متجددة، هي متعلقة بالمشيئة، يضحك وقت ما شاء كيف ما شاء عما شاء سبحانه جل في علاه. هذه الأولى، فإذا قلت تصف ربك بالضحك، بالضحك قلنا نعم والله سأصف ربي بالضحك، لأن الرسول قد وصف ربه بالضحك، وعلي وصف ربه بالضحك، وأبو رزين وصف ربه بالضحك، وأبو بكر وصف ربه بالضحك، وصحابة رسول الله الأخيار الأبرار الذين عبدلهم الله من فوق سبع سنوات وصفوا ربهم بالضحك، فلما لا أصف ربي بالضحك كما فعل الأخيار الأبرار؟ ولما أخالفهم يسعني ما وسعهم وأسير على دربهم؟ ولا يمكن أن أتجه بعقيدة تخالف عقيدة هؤلاء الذين اعتقدوا في ربهم أنه يضحك. فقال قائل وما معنى الضحك وكيف يضحك؟ قلنا هذا السؤال الثاني غير مطروح لأنه خطأ. كيف يضحك؟ هذه الكيفية لا نسأل عنها لأننا لا يمكن أن نصل إليها بحال من الأحوال، ولا يحيطون به علما، لا تحيط بالله علما بحال من الأحوال، هو الذي أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه علما وسمعا وبصرا قدرة سبحانه جل في علاه. فإن كنا لا نحيط بالله علما فلنا أن نفوض الكيفية ونرجع في التقعيد الصحيح الذي كان أصله عند أم سلمة واستقاه ربيع الرأي ثم اشتهر عن مالك رحمه الله. أقول الضحك في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن إيه؟ عن كيفيات خاصة، هذا عام مخصوص، والسؤال عن الكيفية يعني، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول يعني مجهول بالنسبة لنا، ونثبت ذلك. فإذا نثبت الضحك لله جل في علاه كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربنا الضحك، وقلنا قد أثبت ذلك رسول الله وأثبت الصحابة هذه الصفة لله جل في علاه. هذه الصفات التي تطلع عليها لها أثر في قلبك وفي عبادتك وفي إيمانك، لأن العبد لا يتعرف على الله إلا ليزداد حبا لله، إلا ليزداد عبادة لله، إلا ليزداد ذلا لله جل في علاه. والسؤال المطروح دائما في كل صفة نتكلم عنها كيف أتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة. أهم ما يكون عبادة لله جل في علاه لا تدخل عقلك في صفات ربك جل في علاه، لن يصل ذهنك لشيء، فعليك بالتسليم التام. أول درجات العبودية لله بمثل هذه الصفات العظيمة أقول ربي قد أوحيت لنبي صلى الله عليه وسلم أنك تضحك، آمنت به وسلمت لرسوله، لا اعتراض ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، فأقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول الطريق التعبد لله جل في علاه التسليم التام لله بالاعتقاد بأن الله يتصف بالضحك، لا تأويل ولا تحريف. الثاني أنني أصف ربي جل في علاه بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل، أنني سأثبت، وهذا الإثبات بلا تمثيل أو بلا تشبيه، كله تحت دائرة قول الله جل في علاه في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت تحت قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، فأقول يضحك، نعم يضحك بضحك يليق بجلاله وكماله. وهنا الإمام السيوطي رحمه الله وغفر له، ونسأل الله جل في علاه أن يكتب كتابه في عليين، الإمام السيوطي علم من أعلام أهل السنة والجماعة المحدث الفقيه، قال الضحك هنا معنى الرضا، معنى الضحك الذي اتصف الله به، قال يضحك ربنا، قال هذا الضحك معناه الرضا، الضحك معناه الرضا. ما الذي جعل وقاد الإمام السيوطي أن يقول الضحك معناه الرضا؟ لأنه نظر إلى الضحك فوجده صفة من صفات البشر، وقال إذا قلنا يضحك الله ويضحك زيد فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، ففر من التشبيه إلى التنزيه، هو يقول التنزيه، إلى التنزيه بالتعطيل، إلى التنزيه بالتعطيل، فقال يرضى. فنرد عليه من وجوه، قبل أن نرد عليه من وجوه نقول نقولنا التعبد لله بالتسليم التام، الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي بها يضحك الله جل في علاه، ليلقاك الله يوم القيامة ضحكا، فإن لقيك الله جل في علاه ضحكا انقلبت مسرورا، انقلبت سعيدا، كنت في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما؟ لأن لازم الضحك، هذا المعنى الذي أعرفه، أنا أعرف معنى الضحك، ولازم الضحك لازم أن الله جل وعلا يضحك أنه يرضى، ولازم أن الله جل وعلا إذ يضحك ويرضى أن يثيب، وإذا أثابك الله جل في علاه أعطاك من خزائنه، وخزائن الله ملأة لا يغيضها نفقة، وأيضا عطاء الله جل في علاه لا حدود له، لأنه عطاء الكريم الجواد، فأنت دائما كما قال الشيخ ابن تيمية إذا مررت، تعلم أن هذه صفة الكمال وفيها ما فيها من الخير، إذا مررت بحيين واحد منهما عبوس ما رأيته إلا عبوسا والآخر ما رأيته إلا ضحكا، فتقول هذا العبوس صفة صفة نقص، دائما العبوسة، قال الله جل وعلا في اليوم الشر اللي فيه الشر المستطير كان يوما إيش عبوسا قمطريرا، فصفة نقص. وأما الضاحك تستبشر وتؤمن منه الخير، أن تنظر حتى في العام يقولون وجهه بشور، صح يقولون على البشر بين البشر والبشر، يؤمل خيرا في الرجل الذي يضحك، إذا سلمت عليه ضحك، وإذا تركك ضحك، وإذا طلبت منه طلبا ابتسم لك وضحك، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يريد لك الخير أو سيأتيك منه الخير، هذه علامة على ذلك. لذلك نحن نقول بأن هذه صفة كمال، الضاحك صفة كمال، والذي لا يضحك صفة نقص، هذا في البشر، فمن باب أولى أن تكون صفة كمال لرب البشر جل في علاه. وأقول إذا وصفت ربك أو علمت باتصاف ربك جل في علاه بالضحك لابد أن تأخذ بأسباب، هذه الأسباب حتى تلقاك ربك جل وعلا يوم القيامة ضاحكا، فإن كان فالثواب العميم، فالأجر الجزيل يكون لك من رب الجليل سبحانه جل في علاه. وهذا ما فقهت أنا ولا تطلعت به من ذكائي، بل فقهت من فقه الصحابة رسول الله، لما قال أبو رزين رضي الله عنه أرضاه أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال إذن لن نعدم خيرا من ربنا، الخير كل الخير، إذا نلقاه يضحك، ولذلك دخل ساحة الوغى مقبلا غير مدبر، لأنه يريد أن يقابله الله جل في علاه ضاحكا، فعليك أن تأخذ بهذه الأسباب على الله جل في علاه يجعلك ترتقي إلى مثل هذه المنزلة. الذي جعل وحمل الإمام السيوطي كما قلنا رحمه الله وغفر له أن يقول يضحك يرضى بأنه فر من التشبيه، قال إذا قلنا يضحك فزيد يضحك ومحمد يضحك وأحمد يضحك، يبقى إذن الخالق يشبه المخلوق، والرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن نقول خالفت ظاهر نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم من صنيعكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عبادي يقنطون مع قرب غيره، فإذا أنت خالفت ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزاما عليك أن تبقى مستسلما لظاهر ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، لو كان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الضحك لبينه، ما الذي يحبسه على أن يبينه بأبي هو وأمي؟ فالغرض المقصود تقول خالفت نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت إجماع الصحابة، أو قل قبل ذلك خالفت فهم الصحابة، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي عظيم لما سمع قول سلم يضحك ربنا قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال له إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، ففهم الضحك على بابه، ولذلك قال لن نعدم خيرا من هذا الرب الجليل الذي يضحك. وخالفت أيضا إجماع الصحابة، خالفت إجماع الصحابة. والأمر الثاني نقول لك أن صفة الضحك لله صفة كمال وجلال، ليست صفة نقص وما فيها من تشبيه. اتحاد الاسم لا يستلزم اتحاد المسمى، وهذه قاعدة لابد أن نجريها على كل الصفات. محمد له يد، وزيد له يد، والفيل له يد، والقرد له يد، وقل الحمار له يد. هل يد محمد كيد زيد وهم بشر؟ لا تختلف، مع اتفاق في الاسم. يد زيد كيد الحمار؟ لا. يد الحمار كيد القرد؟ لا، مع الاتفاق في الاسم. لذلك قلنا إذا ضحك الله جل في علاه وضحك زيد فضحك الله يليق بجلال الله. لما ننظر بعين واحدة؟ لما كن بعينين جميلتين؟ تقول إذن أنا أجعل الضحك ضحك الله بما يليق بالله جل في علاه، وضحك البشر بما يليق بالبشر بعجزي ونقص. فهذا الضحك ضحك يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. ثم نقول لك أنت الآن إذا لم ترضى قول السلام يضحك ربنا، ماذا سميت هذا؟ أو ماذا أتيت بغير الضحك؟ هذه الصفة أولتها لإيش؟ قال الرضا. قلنا الرضا؟ قال نعم. قلت يعني معنى يضحك ربنا بالرجلين، يأخذ أحدهما بيد الآخر ويدخلان الجنة، يضحك ربنا بمعنى يرضى ربنا؟ قلنا نعم. قلنا الأمر أيسر مما يكون، يرضى ربنا، وزيد يرضى، وأحمد يرضى، ومحمد يرضى. إذا صفة الرضا التي اتصفت بها ربك قد اتصف بها الخلق، فالتشبيه الذي تفر منه موجود على قولك أنت. فما الفائدة أن تجعل يضحك يرضى؟ إيش الفائدة؟ ليست فائدة عندك هنا. لما؟ لأن الضحك وإن كانت صفة لله وصفة للبشر، فالرضا أيضا صفة لله وصفة للبشر، فيلزمك أن تفر أيضا كما فررت من الضحك فتفر من الرضا. فإذا فر من الرضا سيقول أنا أجيب عنه، يقول لا أراد الثواب. يضحك الله للرجلين يعني أراد أن يسيب الرجلين. نرد عليه أيضا بردود ثلاثة. رد الأول خالفته ظاهر نص سلم، خالفت فهمه الصحابة، خالفت إجماع الصحابة. لما أولت ما القرين على ذلك؟ إرادة الثواب. ثم نقول له الرابعة، قد فسرت الصفة باللازم. الضحك من لازم ضحك الله أن يسيب. أنت لو جئت زيد جاء لعمرو فطلب منه طلبا، فوجد عمرو مبتهجا متهللا فرحا وهو يطلب منه، إيش يقول؟ إيش يقول زيد؟ يقول والله قد حصلت رغبتي، قد حصلت مقربي. صح ولا لا؟ مش ممكن يتهلل. حتى العرب كانوا يقولون إذا دخلت حللت ضيفا على ناس فأعطوك الطعام فأكلت فاعلم أنك في أمان وهم في أمان. صح ولا لا؟ نفس الأمر، إذا نظرت عليه فسلمت عليه فضحك لك اعلم أنك مقبول عندهم. فنفس الأمر. فنقول الآن الضحك لازمه إرادة الثواب، ونحن أسعد منك. ما خالفنا النبي ولا حدنا عن لفظه، فقلنا نعم يضحك، أثبتنا الضحك وأثبتنا لازم الضحك ألا وهو إرادة الثواب. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا هو. فنقول أثبتنا الضحك وأثبتنا لازم الضحك. نعم، أثبت الرضا له وأثبت الرضا من البشر. وإذا أثبت الله الرضا يبقى الرضا يليق بجلاله وكماله، وأثبت البشر الرضا، الرضا يليق بعجز البشر. الغرض المقصود، فنقول له أنت الآن هربت فقلت إرادة الثواب، فإن قلت إرادة الثواب قلنا لك نحن أسعد منك بذلك، قد أخذنا بظاهر اللفظ أو ظاهر الصفة وأثبتنا الصفة لله جل في علاه ما أنكرناها، وأثبتنا أيضا لازم هذه الصفة، وإلا فالصفة لها ما لها، فلابد أن نثبت أيضا لازم الصفة. هذا بالنسبة للكلام على الضحك. قال بعضهم لا، ليست إرادة الثواب يفر مرة ثانية، بل ضحك ربكم أو الملائكة أو عجب ربكم الملائكة كما سيأتي بصفة العجب. قلنا هذه التأويلات كلها تأويلات باردة ليس فيها ثم دليل. الصحيح الراجح أن تبقى على ما أوقفك عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعك ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. لم نجد واحدة من الصحابة قد أول صفة الضحك إلى الرضا ولا إلى إرادة الثواب. وإن قلت أنك تتفنن في المعنى نقول لك قف عند حدك، أفضل لك أن تقف عندما أوقفك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقول قف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيلزمك لوازم باطلة لإبطال قولك. هذه اللوازم باطلة، هذه من باب المجاراة والمناظرة، لوازم باطلة لإبطال قولك، ونحن نرضى بك أن تكون قد تلتزم بهذا. ونقول اللوازم الباطلة في ذلك، أول اللوازم الباطلة هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وعدم البيان. قال كيف ذلك؟ استغفر الله، ونحن نعلم أنه لا والله النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم البلاغ. قلنا لو أتم البلاغ لقال يضحك يرضى، على قولك لو يضحك بمعنى يرضى، فتمام البلاغ أن النبي يقول يضحك الله إلى رجلين، يعني يرضى الله عن الرجلين، صحيح ولا لا؟ فلما لم يفعل فقد قصر، هذا تمام البيان. فقال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. ومن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم البيان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فوجب كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يضحك يرضى لابد أن يقول ويضحك انتبهوا تعلموا ويضحك يرضى، أو أنك أعلم من رسول الله. والإجابة لا، ليس بأعلم من رسول الله. إذن لازم الأول هو لا يلتزمه هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. الأمر الثاني اتهام الصحابة بالكذب واتهام الصحابة بالتقصير. طب اتهام الصحابة بالكذب كيف؟ قام خطيبا في حجة الوداع فقال اللهم بلغت، فقالوا إيش؟ ها؟ قالوا نعم قد بلغت. يبقى هذا كذب لأنه ما بلغ. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، وهو يشير بإصبعه إلى السماء وإلى الأرض. لما قالوا بلغ، ونحن نقول الآن أنت لازم قولك أنه لم يبلغ ولم يتم البلاغ ولم يتم البيان، لأنه لم يقل يضحك يعني يرضى. لما لم يقل ذلك والصحابة قالوا لا قد بلغت، هذا تزيين، نعوذ بالله من الخذلان. والأمر الثاني أيضا قد ازدريت بالصحابة وقلت بأنهم قد فسروا بالبيان. إذا قلنا بأن السلام قال يضحك ولم يبين يرضى، لأن الصحابة اللغة العربية عندهم بالسليقة، وهم أفصح الناس وأعلم الناس وأفضل الناس بيانا أو أعظم الناس بيانا، لوجب عليهم أيضا أن يبينوا. طب النبي صلى الله عليه وسلم عذره، إذا قلنا بذلك حشاه، عذره أن الكلام كان للصحابة والصحابة كانوا أفضل لسانا فهم يفهمون المعنى. طب الصحابة لمن بعدهم بعدما دخلت العجمة في اللغة عليهم أن يبينوا، عليهم أن يبينوا، فلما لم يبينوا قد فسروا، هذا لازم قوله. هو يقول أيضا لا ألتزم بذلك، فإذا قال لا ألتزم بذلك قلنا قف الآن عندما أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا. أيضا الضحك عشان نبين أن الضحك يليق بجلال الله جل في علاه، ونختم به هذا الكلام، يليق بجلال الله، وأن ضحك الإنسان يكون في نقص الإنسان أو بعجز الإنسان أو بما يليق الإنسان، أن ضحك الله جل في علاه كعجب الله جل في علاه. الضحك معناه خروج المرء عن نظيره الذي يضحك الرب، خروج المرء عن نظيره. وانظر إلى كل الأحاديث التي جاءت في ضحك الرب جل في علاه، ترى المسألة خروج المرء عن نظيره عن المعتاد، وهذه تدل على قيمة ذهبية كما يقولون لهذا الذي خرج عن نظائره. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قلب غضير، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من رجل، أو قال أبو غزين يا رسول الله ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع لا ما تكلأ مثل الحرب، أو قال تخلع درعك وتقبل وتقتل مقبلا غير مجبر. هذا الذي يفعل ذلك ويلقى بدرعه ويدخل إلى ساحة الوغى مقبلا بصدره على الأعداء قد خرج عن نظائره، خرج عن نظائره. وأيضا خذ الحديث الثاني ضحك ربكم من صنيعكم، لما قدموا الطعام الذي هو طعام الأولاد، والأولاد الصغار يطلبون الطعام، فنومت المرأة الأولاد بغير طعام وهو طعام الأهل والبيت، تركوا هذا الطعام وخيالوا للرجل أنهم كانوا أنهم يأكلون وقدموا الطعام لهذا الرجل، فخرجوا عن النظائر. من يفعل ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لذلك استحقوا المدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم من صنيعكم، خرجتم عن النظائر. ما من أحد يقدم أحد على نفسه بل على أولاده، هم يقولون حتى الرجل لا يرضى بأحد أن يتفوق عليه إلا ولده، ومع ذلك قدم الضيف على ولده ونوم الأولاد على جوع، فهذه فيها دلالة على أنها خروج عن النظائر. فهذه المسألة لا يتعجب منها، فالله يضحك، نعم يضحك، وهذه الأسباب أسباب ظهرت لنا في الخروج على النظائر. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، فهذه على أن الفرج قريبهم لا يعلمون، بدأ اليأس يدب في القلوب حتى أتاهم فرج الله جل في علاه. فإن أتاهم فرج الله جل في علاه، هنا هذا السبب، فإن أتاهم فرج الله تبدل الحال من البؤس إلى السعادة وإلى السرور. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصفة الثانية، وهي قريبة جدا من صفة الضحك، وهي صفة التعجب. صفة التعجب، التعجب على الله جل في علاه. السيوطي قال صفة التعجب هذا مجاز، لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بالتعجب، والذي جره إلى ذلك بأن التعجب يكون من عدم العلم بالسبب. إنسان إذا تعجب، عندنا العرب أو العامة يقولون إذا عرف السبب بطله العجب. يبقى إذن الإنسان لا يتعجب إلا من خفاء الأسباب، فقال لو قلت بالخفاء كفر. لما؟ لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف فيكون. فلذلك ما استطاع، قال لا، ما يوصف الله بالتعجب. مع أن الرجل بحر في اللغة، الرجل بحر في اللغة، ولو دقق النظر لوجد أن التعجب له سببان، للتعجب سببان. السبب الأول خفاء الأسباب، والسبب الثاني ما قلناه في الصح، خروج الشيء عن نظيري، خروج الشيء عن نظيري، هذا هو التعجب. يبقى إذن التعجب الأول، لا، التعجب الأول في حال من؟ المتعجب. وأما الثاني في حال المتعجب منه. فاهمين؟ الأول حال من؟ المتعجب، لأن المتعجب خفي عليه السبب، مفهوم؟ أما في الحالة الثانية المتعجب منه، خرج عن نظيره، ليس كأمثاله، ليس كأترابه، ليس كأقرانه. أما رأيت أن الله جل وعلا يعجب من الشاب ليس له إيه؟ صبوة، صحيح ولا لا؟ هو ثورة الشهوة عليه ليس جديدة، هو يعبد الله جل وعلا، ولذلك سبعة يظلم الله تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظله. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، مع أن كل الشباب عندهم خبل وجنون، يعني ما أقصد أنهم مجانين يعني مجانين، لكن عندهم بعض الأمور التي يسيحون في الأرض. أنت ترى الشباب الآن ماذا يحدث فيه، صحيح ولا لا؟ فلما تجد الشاب قد حبس نفسه على الله، حبس نفسه على رضا الله، حبس نفسه على نصر الدين الله جل في علاه، يعجب ربكم من ذلك، يعجب ربكم من ذلك. الغرض المقصود صفة العجب صفة ثابتة لله جل في علاه، وليست مجازا كما قال الإمام السيوطي. قد قال الله جل في علاه بل عجبت، بل عجبت، هذه قراءة حفص، بل عجبت ويسخرون. في قراءة أخرى عشرية قال بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فعل من؟ الله أضاف العجب له، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا صفة التعجب أضيفت الله جل في علاه إضافة معنى، فهي إضافة صفة للموصوف. بل عجبت ويسخرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب ربكم من صنيعكم، في مسألة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الرجل الطعام. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسة، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة. فقد ثبتت صفة التعجب لله جل في علاه، فنثبتها على غرار ما أثبتنا كل صفة من صفات الفعل. وصفة التعجب هي صفة ثبوتية ثبتت لله بالسنة وإجماع أهل السنة، وهذه الصفة صفة فعلية. يعني إيش صفة فعلية؟ متجددة تتعلق بالأسباب، وهي قديمة النوع، حادثة اجريها على كل صفة فعلية، لا تقف عند الكلام فقط بل تجريها على كل صفة فعلية. ولما نجريها يا أحباب يا شطار على كل صفة فعلية؟ لما؟ معناها ما جاءت حتى من كلام العلماء إلا من كلام سميع عندما تكلم في الكلام، قال هو قديم من واحد أفراد، حادث الأفراد، لما نجريها على كل صفة فعلية؟ هذا هو. فصحيح أن نقول أصالة إذا مررت كما قال الطحاوي، إذا مررت برجل لا يتكلم لا تستطيع أن تقول أخرس، صح؟ إذا تكلم بعد ذلك تقول كان يتكلم وتكلم وقت ما شاء، لكن لو كان أخرس إذا كان عاريا عن هذه الصفة ثم اتصف بها بعد ذلك، فكان ناقصا في الصفات قبل أن يتكلم، ثم صار كاملا في الصفات بعدما تكلم. فحاشا لله، اضرب المثل لله المثل الأعلى. فإذا فعلت ذلك وقلت بصفات الله جل في علاه أنه اكتسبا حاشا لله، فقد كأنك وصفت الله جل في علاه بالنقص قبل أن يكتسب هذه الصفة التي صفة كمال، لأنك تقول أنها صفة كمال. إذن التعجب صفة من صفات الله جل في علاه الفعلية قديمة النوع، أفراد ثبتت الله جل في علاه، سنة الإسلام وإجماع سنة أو إجماع صحابة رسول الله. كيف نتعبد لله جل في علاه؟ اجريها على كل صفة، أولا التسليم التام، لابد تجريها لكل صفة التسليم التام، لأن محض العبودية محض التسليم. المعاند المعارض لشرع الله جل في علاه بعقلي بهواه بوجدي بالفقيه، هذا لا يكون عابدا كامل العبودية. كمال العبودية بكمال الذل والاستسلام لله جل في علاه، دائما لسان حالك يقول آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. أيضا من التعبد لله جل في علاه بذلك أن تخرج عن النظير، تخرج عن النظائر. الناس نيام وأنت قائم لله في الخلوات، تقنط، تقوم الليل، تدعو الله جل في علاه، تبتهل، تبكي، تقرأ القرآن، تتدبره، تذاكر مسائل العلم، والناس نيام يغطون، ما لهم إلا الشهوات والملذات، وأنت ما لك إلا الخلوات مع ربك جل في علاه، رب الأرض والسماوات. خروج عن النظير على تعبد لله جل في علاه بهذه الصفة. وإذا عجب ربنا جل في علاه من صفة من صفات العباد أو من عبد من العباد، كتابه وأعظم له المثول. وأما أن نقول بأن السيوطي يعني لم يقبل هذه وقال يا مجاز، قلنا خلقت ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعجب ربكم، عجب ربكم بصنيعكم، فخلقت ظاهر النص وخلقت إجماع الصحابة. والذي جرك إلى ذلك أنك لم تنظر بعينين، نظرت بعين واحدة، قلت التعجب خفاء الأسباب، وهذا مرفوض غير مقبول بالنسبة لله جل في علاه. خذ الثانية، التعجب الخروج عن النظائر، فلما خرج عن النظائر عجب ربنا جل في علاه. قال بعضهم، وهذا ليس بقول السيوطي الذين يسيرون على ركابه، قال بعضهم كلاما عجبا، قال العجب في الحديث عجب ربكم ملائكته من صنيع هؤلاء، كأنه قال للملائكة انظروا كيف عبدي المؤمن قد إيش قدم الضيف على نفسه، فعجب الله الملائكة بأنه أثنى على العبد بما فعل أمام الملائكة، قالوا عجب ملائكة ربكم جل في علاه. فهذا التقدير تقدير عجيب جدا. نقول له أولا الأصل عدم التقدير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم، فأضاف التعجب لمن؟ لله. والأصل عدم التقدير، من وين أتيت بالملائكة؟ وين الدليل عندك أنك أتيت بالملائكة؟ الإجابة فهو عجب ربكم، قالوا عجب الملائكة، عجب ملائكة ربكم. فلما عجب الملائكة قلنا الأصل عدم التقدير، قدرت الملائكة، وإيش اللي جعلك تقدر الملائكة؟ الدليل؟ لا لا لا، هم قالوا لو قلنا عجب ربكم لاتصف الله بإيش؟ بالتعجب. وهذه صفة من صفات المخلوقين، يبقى شبهنا الله بخلقه، فلازم التقدير هنا حتى ننزه الله عن صفة النقص. مفهوم؟ فهمتم؟ يبقى إيش اللي ألجأوا؟ هو اللي ألجأوا إلى ذلك أنه يريد أن يفر من التشبيه، إيش يفعل؟ يأتي بأي تقدير. فنقول له الأصل عدم التقدير، قال لا، جاءتني القرينة بالتقدير. قلنا ما القرينة؟ قال الخوف من التشبيه، لأن لو أضفت التعجب لله قد وصفت الخالق بصفات المخلوق، وبهذا نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا لا، أنت ضللت في ذلك، يعني أخطأت في ذلك. فلنقول قد يتصف الله بالتعجب، وهي صفة تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه وجل في علاه. لذلك نقول التعجب صفة من صفات الله جل في علاه، معلومة المعنى والإيمان بها واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فلا بد أن نجري هذه على كل صفة. هذا بالنسبة للكلام على صفة التعجب. يبقى لنا صفة الحجاب، وهذه طبعا يعني الكلام فيها سيطول، لأن الحجاب هذا حجاب لمن؟ هل هو حجاب لله ولا حجاب للبشر؟ هذه المسألة التي لابد أن ننظر فيها. لذلك من رد الحجاب رده من أجل هذا النظر. صلى الله عليه وسلم.